بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فإن شاء الله تعالى نبدأ في كتاب صفة الصلاة، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، للإمام الألباني رحمة الله عليه، وهو كتاب عظيم لم يؤلف مثله من ناحية الاختصار، كذلك الحرص على الصحيح، وإلا قد ألفت مؤلفات في الصلاة، قد ألف الناس كثيرا في الصلاة، ألف أبو نعيم الحافظ كتابا في الصلاة، وذكرها أيضا أهل الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهم، أيضا ذكروا كتب الصلاة. حتى قال ابن حبان: إني لأحفظ 6000 حديث في الصلاة، أو كما قال رحمه الله. فالصلاة أحاديثها كثيرة، لكن بعضها صحيح وبعضها ضعيف، والشيخ رحمه الله في هذا الكتاب اهتم بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أي ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية صلاته. وإن شاء الله تعالى نأخذ ما ذكره المؤلف وبعض الأحكام التي ذكرها العلماء، حتى نعلم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الأحكام التي تترتب على ذلك. وهذا لأجل أن يعرف الإنسان ما هو الواجب عليه، وما هو المستحب، ما هو الذي قد إذا تركه تبطل صلاته، وما هو الذي إذا فعله تبطل صلاته. فهذا مهم جدا. ولهذا حتى قال بعض العلم أن من لم يعرف ما هو الواجب والركن في الصلاة، معنى يريد الواجب أي الركن، وما يبطل الصلاة، فلا يحق له أن يؤم الناس أنا إذا كان ما يعرف ما هو أركان الصلاة، وما يعرف ما هو الذي يبطل الصلاة، فكيف يؤم الناس وهو لا يعرف مثل هذه الأمور؟ قد يقع في شيء المبطل لهذه الصلاة. فلهذا من أهمية هذا الأمر، ولأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ألف الشيخ رحمه الله هذا الكتاب الذي هو الصلاة على النبي، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. أنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، صلوا كما رأيتموني أصلي. وذكر رحمه الله تعالى مقدمات في هذا الكتاب، ونحن ما سنقرأ المقدمات، لأننا إذا قرأنا المقدمات سيمر علينا الوقت ونحن نقرأ هذه المقدمات، وإنما نختصر الكلام عليها. فذكر في المقدمة أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث الناس على اتباعه عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصلاة كصلاته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يقول لما صلى على المنبر: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وذكر أيضا أهمية الصلاة، قال: 5 صلوات فرضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن فهو فلله أو قال وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وثم ذكر مقدمة أيضا في اتباع السنة، وأن العلماء لم يكونوا يدعون إلى التقليد، بل لهم نصوص ذكرها الشيخ رحمة الله عليه على أنهم كانوا يحثون الناس على اتباع السنة لا على اتباعه، وأنهم يحثون الناس على تمييز الحق من الباطل ومعرفة الحق بدليله، وذكر أشياء كثيرة عن الأئمة في هذا. طيب، قال رحمه الله، إن شاء الله نبدأ في أول باب من أبواب هذا الكتاب وهو استقبال الكعبة. قال رحمه الله تعالى: استقبال الكعبة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. أولا بدأ الشيخ رحمه الله باستقبال القبلة على أن المصلي إذا أراد أن يصلي أول ما يبدأ باستقبال القبلة، وهذا اعتمارا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث الذي معنى لم يحسن صلاته، وسماه الشيخ هنا في الكتاب المسيء في صلاته. وبعضهم يقول الأفضل أن يقال الذي لم يحسن صلاته، والأمر سهل، فهو الذي لم يحسن فهو مسيء، وليس هذا مثلا يعتبر طعن في هذا الصحابي الجليل، وإنما فقط لبيان الأمر أنه أساء في صلاته، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصحيحة. فلهذا الشيخ رحمه الله بدأ باستقبال الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتيت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، فاستقبل القبلة. أول ما بدأ به استقبال القبلة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كلامه أولا باستقبال القبلة، وهكذا الشيخ هنا بدأ أولا باستقبال الكعبة، لأن القبلة هي الكعبة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة في الفرض والنفل، في الفرض والنفل، ويدل على هذا أدلة كثيرة، منها الآيات: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، شطره أي جهته. وأيضا مما يدل على وجوب بل شرطية استقبال القبلة ما جاء في البخاري في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فهو المسلم منا. وجاء في لفظ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويستقبلوا قبلتنا ويذبحوا ذبيحتنا. فدل هذا على شرطية استقبال القبلة سواء كان في الفرض أو النفل، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، مسألة الاشتراط لا خلاف فيه. والخلاف الذي ذكره الشوكاني في نيل الأوطار إنما وهم رحمه الله، أنا وهم منه، ليس هناك خلاف بين أهل العلم في شرطية استقبال القبلة. وأما ما ذكره الإمام الصنعاني الشوكاني أن هناك خلاف ليس صحيحا، ليس هناك خلاف بين العلماء، وإنما الظاهر أن الإمام شوكان وهم أن وجد بعضهم يقولون واجب، وهذا يعبر به الحنابلة والشافعية، خاصة الشافعية يعبرون على الركن، الواجب هو الركن عندهم، يقولون وجوب الصلاة أنها ركن، وجوب الفاتحة أي أنها ركن، وجوب كذا، فالمراد أنه ركن. فلهذا فهي شرط في الفرض والنفل. قال وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال للمصلي الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا الحديث حديث المصلي أو حديث الذي لم يحسن في صلاته أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وسيتكرر معنا كثيرا. لكن أيضا جاء حديث آخر يشبه هذا الحديث من حديث رفاعة بن رافع الأنصاري، حديث رفاعة بن رافع وهو أطول من حديث أبي هريرة، وهو أن خلاد بن رافع دخل المسجد فسماه بعضهم خلاد بن رافع فصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، فصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، ثم قال والله يا رسول الله لا أحسن غيرها، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فذكر فيها أشياء كثيرة سيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها. وهذا حديث رفاعة بن رافع فيه رجل يقال له علي بن رفاعة أو علي بن يحيى بن خلاد، علي بن يحيى بن خلاد الأنصاري، وهو يقال أن جده خلاد هو الذي يقال له المسيء في صلاته. هذا علي بن يحيى بن خلاد بعض أهل العلم يقول أنه مجهول، وبعض أهل العلم يقول أنه مقبول ليس مجهولا، وحديثه يعتبر مقبولا. فلهذا فالخلاف في هذا الرجل ولد أنه هذا ضعف هذا الحديث أو صحته، لكن الصحيح أنه رجل ثقة، لأن البخاري رحمه الله ذكره في صحيحه، والبخاري اشترط الصحة، فلهذا فهو توثيق ضمني. لكن تجد أن بعض الروايات هذا الحديث جاءت من طرق ضعيفة، وإلا الذي روى هذا الحديث عن علي بن يحيى حماد بن سلمة أو إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة وغيرهم، فبعضهم ثقات، لكن الذين رووا عنهم خلطوا، مثلا في رواية حماد بن سلمة سيأتي إن شاء الله تعالى، شيء من هذا. وإنما أردت أن نبين أن حديث المسيء حديثان، حديث أبي هريرة الذي هو حديث أبي هريرة الذي هو مشهور في الصحيحين، وحديث رفاعة بن رافع الذي في السنن، خاصة في سنن أبي داود. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم في السفر يصلي النوافل على رحيلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا، وهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وغيره. وفي ذلك نزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، وهذه الرواية في مسلم. قال وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. الآن استقبال القبلة شرط في الفرض والنفل، لكن هناك بعض الأشياء استثنيت من وجوب استقبال القبلة، هناك أشياء استثنيت من الوجوب أو من الشرطية. من ذلك أنه إذا كان في سفر فكان صلى الله عليه وسلم يصلي في في السفر على راحلته، يصلي النافلة للفريضة، يصلي النافلة للفريضة، فهذا أول استثناء. الاستثناء الأول هو إذا صلى على النافلة في السفر، صلى على صلى النافلة في السفر على الراحلة، إذا صلى على الراحلة وهو في السفر فهذا يصلي حيثما توجهت به راحلته. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث ابن عمر، وجاء أيضا عن أنس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته، وجاء في الرواية كان يسبح على راحلته، يسبح معناه يصلي النافلة، فإذا أراد الفريضة نزل، أن إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل من المركوب وصلاها في الأرض. فهذا باتفاق أهل العلم أن إذا كان الرجل مسافر وهو على راحلة فلا بأس أن يصلي النافلة وهو على راحلته. ثم اختلف العلماء في مسائل أخرى تابعة لهذا، إذا كان مثلا في حضر هل له أن يصلي في المركوب على غير القبلة؟ في المسألة الأولى معناها مسألة الاستقبال، هل لابد أن يستقبل الكعبة أولا إذا كان في المركوب؟ لا، وهذا قول جمهور، واستحب بعض العلماء كالحنابلة أنه يستقبل في بداية الفعل، لكن إذا لم يستقبل صلاته صحيحة. لكن اختلفوا إذا كان ليس في سفر، إذا كان في حضر هل له أن يفعل ذلك؟ مثلا إنسان في سيارة ذاهب مثلا من الشحر إلى طيبة، هل له أن يفعل يصلي على راحلته النافلة؟ فبعض أهل العلم وهو قول جمهور أنهم عمموا الحكم، قالوا لا بأس ما دام أنه على راحلة لا بأس أنه يصلي، وذهب جماعة من أهل العلم على أنه لا يجزئ، لأن الأصل أن الإنسان يأخذ بالعزيمة إلا إذا جاءت رخصة يترخص بما جاء، لا يترخص بما لم يأتي. وبعض أهل العلم استدل بعمومات الأدلة التي جاءت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في راحلته على راحلته، أنا بعضهم لم يذكر كما في حديث أنس يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، لم يذكر السفر، يصلي على راحلته متنفلا أو مسبحا، أو يصلي السبحة على ناقته، فدل على أنه لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في الحديث السفر، لم يذكر في الحديث السفر، لهذا جاز العلماء هذا. لكن الأولى أن لا يفعل إلا إذا احتاج، إذا احتاج إلى هذا وقت ضيق عليه ما يستطيع أنه يدرك النافلة فصلاها في سيارة إن شاء الله ما في شيء. إذا كان مثلا يمشي في أمر، مثلا مسافر وهو يمشي، أو في أمر مهم، هل له أن يقصر أو هل له أن يترك القبلة؟ فهنا في هذه المسألة الإمام أحمد أوجب أنه يستقبل القبلة ثم له أن يفعل ما شاء، لكن أول ما يبدأ يستقبل القبلة. هذه رواية مشهورة عن الإمام أحمد، أنا إذا كان مثلا سيصلي وهو يمشي قالوا جائز يصلي وهو يمشي إذا كان مسافر، لكن أولا يستقبل القبلة لأنه يستطيع أن يستقبل القبلة، ليس هو في مركوب، يصلي يستقبل القبلة ثم بعد ذلك يتوجه متى شاء. لكن لا دليل صحيح، جاء حديث في حديث عبد الله بن أنيس لما قتل كعب الأشرف أنه صلى العصر وهو يمشي، لكن الحديث مختلف فيه، حديث مختلف فيه، فيه ابن عبد الله بن أنيس، وهو لم تثبت عدالته. فهذا أولا، أول العذر أن يكون في سفر، وأيضا في نافلة، في سفر وفي نافلة. وقوله جل وعلا فإنما تولوا فثم وجه الله، ثم قال شيخ الإسلام هذا في العاجز عن القبلة، نزلت في العاجز عن القبلة. من عجز عن القبلة فله أن يصلي بأي اتجاه إذا كان قد اجتهد. ولهذا مذهب جمهور العلم أن من اجتهد في اتجاه القبلة ثم أخطأ فصلاته صحيحة كما سيأتي. قال وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. فهذا ليس بواجب كما قلنا، لكنه من باب الاستحباب عند أحمد، أنه يستقبل القبلة ثم يركب. إلا أكثر الأحاديث ليس فيها شيء من هذا. قال وكان يركع ويسجد على راحلته ماء برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع. يعني يسجد ويركع على راحلته إيمان، والإيمان يكون بالرأس، يعني الإيمان يكون بالرأس، فإيمان معناه برأسه، يجعل ركوعه يجعل سجوده أخفض من ركوعه، معناه إذا ركع يسيرا في السجود يخفض أكثر، مثل صلاة المريض. طيب قال وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل في استقبل القبلة، هذا أخذناه. قال وأما في الصلاة الخوف الشديد فقد سنى صلى الله عليه وعلى وسلم لأمتي أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. أيضا هذا الحديث حديث ابن عمر. فهذا حديث عبد الله بن عمر، وفيه أيضا الاستثناء الثاني، الاستثناء الثاني وهو الخوف، الخوف الشديد. فإذا كان خوفا شديدا صلى حيثما توجهت به راحلته. قال النبي عليه الصلاة والسلام رجالا قياما على أقدامه وركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، هذا متى؟ عند اشتداد الخوف في المعارك، فإنه يستقبل القبلة إن استطاع، وإلا صلى بغير اتجاه القبلة. لكن هل هذا في السفر أم في الحضر أيضا؟ لا، معنى هذا عام في الخوف الشديد في القتال، إذا خاف فيصلي حيثما توجهت به، حيثما توجه. ولهذا في صلاة الخوف تجد كيفيات في اتجاه القبلة وكيفيات في غير اتجاه القبلة، فيصلي الشخص وهو متجه إلى غير القبلة، هذا يدل على جواز الصلاة في غير اتجاه القبلة في الخوف، عند الخوف الشديد. بل قال إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. قبل هذا الآن الخوف الشديد إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. هذا جاء عن مجاهد عن ابن عمر، والحديث رفع، بعضهم رفعه وبعضهم أوقفه عن ابن عمر، وكان الشيخ يرى أنه مرفوع. فلهذا إذا حصل الخوف الشديد فإنه تسقط عليه الوجوب. أيضا كذلك المريض أيضا الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة هو داخل في قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، فنزلت كما قلنا وكما قال شيخ الإسلام نزلت في كل من عجز عن استقبال القبلة ومن ذلك المريض. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا أيضا في الاستثناء في مسألة التجاوز اليسير عن اتجاه القبلة. معنا مثلا عندنا الآن القبلة في الشمال الغربي، أنا عندنا في بلادنا القبلة في الشمال الغربي، فتعتبر عندنا القبلة الشمال الغربي بين الشرق والغرب، الشمال الغربي، فاتجاهنا هو الشمال الغربي. فمتى ما كان اتجاه الشخص الشمال الغربي للكعبة يعتبر صلاته صحيحة، إذا كان اتجاهه نحو الغرب فصلاته غير صحيحة، اتجاهه نحو الشرق صلاته غير صحيحة، إذا كان مقارب جنوب مثلا جنوب مثلا شرقي مثلا أو جنوب غربي مثلا، الجنوب الغربي هل هو اتجاه آخر؟ ظهر أنه اتجاه آخر، أنه اتجاه آخر. وأما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب هذا لأهل المدينة ومن حول أو من كان مثلها، لأنه يعتبر من يعتبر قبلتهم ما بين المشرق والمغرب. أيضا كذلك هذا الاستثناء أو هذا كما قلنا من استقبل الجهة يكفي، استقبل الجهة يكفي، لا ليس المراد أن يستقبل عين الكعبة، وإنما يستقبل عين الكعبة من كان مشاهد لها. ولهذا بعضهم يذكر إجماع العلماء على أن من كان مشاهد للكعبة وجب أن يستقبل عينها. إيش عينها؟ ليس أن فيها عين، لا، عينها معنى نفسها، يستقبل الجرم الذي هو الكعبة مثلا، هذا يكون في المسجد الحرام، لهذا تجد صفوف المسجد الحرام دوائر، لأن كل واحد يستقبل القبلة من جهته. طيب، قال وقال جابر رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسيرة أو سرية فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه، يخط بين يديه يجعل خطا، لنعنى ممكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجزأت صلاتكم. طيب هذا الحديث حديث جابر الظاهر أنه لا يصح، أنه لا يصح، لأن الشيخ هنا اعتمد على تصحيحه على حديث ربيعة بن عامر، اعتمد على تصحيح على حديث ربيعة بن عامر، وحديث ربيعة أيضا منكر لا يقبل. لماذا؟ لأن فيه رجل ضعيف جدا، لكن الشيخ الألباني ظن أنه آخر، أنه هذا سبحان الله جل من لا يسهو كما يقال. أنا الشيخ الألباني قد بلغ في الاطلاع مبلغا عظيما، حتى قال شيخنا ربيع حفظه الله قال إن الشيخ الألباني رحمه الله بلغ مبلغا عظيما في الاطلاع على علم الحديث لم يبلغه لا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا الحافظ ابن حجر، قال هم أحفظ منه، لكن من ناحية الاطلاع عنده اطلاع قوي جدا في علم الحديث. لكن الإنسان يسهو مهما بلغ، فهنا لما وجد الشيخ الألباني عمرو بن قيس في بعض الروايات الحديث ظن أنه عمرو بن قيس الملاي الكوفي الثقة، وإنما الصحيح أنه هو عمر بن قيس، رجل يقال له سندل من مكة، كان يسكن مكة، لكنه ضعيف جدا متروك الحديث. فلهذا كما قلنا أن الشيخ رحمه الله اعتمد على هذا الحديث الثاني شاهد كما ذكر في التعليق، فقال قال رواه الدارقطني والحاكم بيقه وله شاهد عند الترمذي. هذا المراد شاهد هذا حديث ربيعة، لكن الصحيح أن حديث ربيعة لا يصح. طيب هذه المسألة وهو الاستثناء الرابع من استثناء مما يستثنى من شرطية القبلة، وهو إذا كان الإنسان لا يستطيع أو لم يعرف القبلة، جاء إلى مكان غريب لا يعرف مكان القبلة، أو خرج في مكان نزل وهو مسافر في مكان والأرض مظلمة ما يدري بأي شيء يستدل، أيضا النجوم التي قد يستدل بها غير موجودة في سحب، فكيف يفعل الذي يحصل له مثل هذا؟ وهنا قال العلماء أولا له حالتان، الحالة الأولى أنه يجتهد في معرفة القبلة، يجتهد في معرفة القبلة، والأمر الثاني أنه لا يجتهد. الآن له حالتان، إما أن يجتهد وإما أنه لا يجتهد. فنأخذ أولا مسألة الاجتهاد، إيش المراد بالاجتهاد؟ المراد أنه يحرص على معرفة القبلة بأي طريقة، عنده مثلا جوال أخرج الجوال في مثلا تحديد قبلة بوصلة، عنده مثلا معرفة في النجوم أن مثلا هذه النجوم الخمسة أو السبعة تشير إلى القبلة، المهم عنده معرفة، اجتهد بحسب معرفته فصلى، فصلاته صحيحة إن أخطأ وأصاب، صلاته صحيحة إن أخطأ وأصاب، وهذا بقول عامة أهل العلم، وإنما اختلفوا هل يعيد أو لا، فقال الجمهور أنه لا يعيد، وقالوا المالكية أنه يعيد في الوقت، قالت المالكية يعيد في الوقت، كيف الوقت؟ إذا أدرك الوقت يعيد، وإذا لم يدرك ما عليه شيء. هذا لمن كانت هذه حاله. معناها أنه اجتهد، صلى واجتهد في الصلاة لكنه أخطأ القبلة، فصلاته صحيحة سواء كان أخطأ أو لم يخطئ، صلاته صحيحة. وإنما كما قلنا اختلوا في الإعادة، فقال مالك يعيد في الوقت، لكن قال ابن عبد البر أن كلام مالك هذا ليس المراد بالوجوب، إنما المراد به الاستحباب. أنا من باب الاحتياط، إذا أراد باب الاحتياط أن يصلي في الوقت صلى، معنى عادها، وإلا اجتهاده هذا يدل عليه. بايش استدلوا؟ استدلوا بهذا الحديث، وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل فأينما تكونوا فثم وجه الله. فمعنى القبلة كما قلنا أن هذه الآية نزلت في من عجز عن القبلة، فالأصل أن هذا الشخص الذي اجتهد هو عجز عن القبلة. إيش عجزه؟ أنه لا يعرف القبلة، لكن لما اجتهد صار حديثه صحيح. طيب الحالة الثانية، أقصد صلاته صحيحة. الحالة الثانية أنه لا يجتهد، أنا جاء إلى مكان غريب، معناه غريب مسافر أو كذا، فنزل مكان، نزل المكان دون أن ينظر إلى موضع المكان أين القبلة ستكون، جاء وصلى. أو مثلا يكون عنده ناس ممكن يسألهم أين القبلة، أو يجد أشياء مثلا تدل، يدخل مسجد أشياء تدل على القبلة. الآن مثلا لو دخل الإنسان مسجدنا هذا سيعرف القبلة بدخوله، معناه بدون حتى ما أحد يكلمه يعرف أن هذا القبلة. لماذا؟ لأن المنبر موجود والميكروفونات. معناه يصحح شيخ الألباني حديثا في أسئلة الجامعة الأجوبة النافعة، صح حديثا أن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان عمودا يدل الداخل على القبلة، أنا وجود عمود أو عصا كأنه يدل الداخل على وجود على القبلة، صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ذكره في الأجوبة النافعة. فهذا يعرف أيضا بهذا، وبعضهم يعرفونه بما يسمونه بالمحاريب، معنى الطاق، هذا هو أصلا طاق ليس محرابا، لأن المحراب هو المكان المختص للعبادة، فهم سموه محرابا من هذا الباب. وإلا الأصل في اللغة أنه لا يسمى محرابا، وإنما يسمى طاق، هذا المجوف هذا يسمونه طاق. فهذا يقولون أنها تدل على أيضا قبلة المسلمين. المهم أنه ما إذا وجد شيئا يدل على القبلة فأخذ به فهو معذور، لكن إن جاء خرج من سيارته وكبر ما يدري هل هذا مكان القبلة، ما سأل ولا شيء، كبر ما اجتهد. قال العلماء إذا لم يجتهد وأخطأ القبلة فهو صلاته غير صحيحة، وصلاته غير صحيحة. لكن إن اجتهد وأخطأ القبلة صلاته صحيحة. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي نحو بيت المقدس. الآن عنده استثناءات، أولا صلاة السفر على الراحلة، الثاني الخوف الشديد، الثالث المريض، الرابع من لم يعرف القبلة، من لم يعرف القبلة واجتهد فصلاته صحيحة سواء كان أصاب أو أخطأ. الذي لم يجتهد فأصاب صلاته صحيحة على قول جمهور، صلاته صحيحة، وبعض أهل العلم قال صلاته غير صحيحة. قال: وكان صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي نحو بيت المقدس، الكعبة بين يديه، قبل أن تنزل هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزلت استقبل الكعبة، فبينما الناس بقبى في صلاة الصبح جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها؟ وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا، واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة. هذه الآية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نحو البيت المقدس قبل أن تنزل هذه الآية. طيب، الآن هذه داخلة في من لم يعرف القبلة، معناها هؤلاء. بعضهم يقول أن هذه المسألة ممكن يقال أن من كان يظن أن القبلة على هذه الجهة ثم تبين له خلاف هذا، فهذا أيضا يدخل في المجتهد، يدخل في المجتهد. طيب، فهذا خلاصة هذه استقبال القبلة، فهي شرط لكن استثنى منها هذه الأربع الحالات، استثنى منها أربع حالات إن شاء الله، هذا مفهوم. قال بعد ذلك: القيام. وكان صلى الله عليه وعلى وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع، اعتمارا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وأما في السفر فكان يصلي على راحلة النافلة. الآن دخل في القيام، القيام للصلاة، وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين كما في البخاري: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فدلت هذه الأحاديث على وجوب القيام، وأنه ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة في الفرض، ركن من أركان الصلاة في الفرض. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم على أن القيام ركن من أركان الصلاة في الفرض. وأما النفل فقد رخص فيه كما سيأتي. فالآن الفرض، وأما قول الشيخ هنا في الفرض والتطوع المراد به ايش؟ السنة، المراد به السنة. وأما هل هو فرض في التطوع؟ لا، التطوع سنة مستحب أنه يصلي وهو قائم، لكن لو جلس صلاة صحيحة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، كان يصلي السبحة جالسا كما في حديث عائشة وغيرها. طيب، الآن الفرض هو القيام، لكن يستثنى بعض المواضع أيضا في الفرض، يستثنى بعض المواضع في الفرض. قال: وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة. هذا أول موضع من المواضع التي يستثنى فيها فرضية القيام في الصلاة، معنى إذا كان في راحلة وفي سفر. لكن هذا الاستثناء سيأتي في النافلة أصلا، النافلة فيها استثناء، لكن كأن الشيخ يريد إيش؟ يريد أن يبين أن الأفضل للمسلم أن يصلي النافلة وهو قائم، لكن إذا كان في سفر وهو على ناقته فالأفضل له أن يصلي على الناقة. أنا كأن الشيخ يريد أن يبين هذا، أنه إذا كان على ناقته أو على مركوب وهو في سفر فالأفضل أن يصلي وهو قائم، أقصد يترخص في القيام، يترخص في القيام فيصلي وهو جالس. قال: وسن لأمتي أن صلوا في الخوف الشديد على أقدامهم ركبانا كما تقدم، يعني إذا كان في خوف شديد صلى قيام أو على أو معنى راكبا أو ركبانا، أي راكبا أنا على الهيئة التي يستطيع أن يصلي فيها. قال: وسن الأمات يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم ركبان كما تقدم ذلك القول تعالى: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلاة العصر أو صلاة الوسطى هي صلاة العصر كما رجح الشيخ رحمه الله. إذا كان هناك خوف شديد له أن يصلي على قدمه وله أن يصلي على مركوبه، كله يجوز سواء كان مستقبل القبلة وغير مستقبلها. قال: وصلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي من حديث عائشة. هذا الحديث أيضا يدل على استثناء آخر وهو استثناء المريض، استثناء المريض أيضا من القيام، يستثنى كما قلنا النافلة في الوجوب وكذلك المريض الذي لا يستطيع القيام أو يستطيع لكن بمشقة شديدة، فهذا يترخص في القيام. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على صلاة المريض. قال: وصلى كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى، وصلى الناس وراءه، وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال: إن كنتم آنفا أتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فلهذا في المريض يجلس يصلي وهو جالس، ولا يجوز أن يصلى والإمام جالس، يصلى جالسا والإمام جالس، وإنما أو صلى قائما والإمام جالس، وإنما يصلي مثله جلوس كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، هذا خلاصة ما يذكر في هذا القيام. فخلاصة القيام أنه ركن من أركان الصلاة، لكن يسقط في عدة حالات: في النافلة، في المرض، في السفر على النافلة أو على المركوب. المريض جاء كما قلنا في حديث عمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم قعودا مرض، فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في صلاة المريض. طيب، إن شاء الله تعالى نكتب بهذا، والله تعالى أعلم.